إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الكلام موصولا على الحديث السابع من أحاديث الإمام أبي عبد الله البخاري الذي اشتهر بحديث هرقل. قال هرقل سائلا أبا سفيان رضي الله عنه أرضاه: نبتدئ من سؤاله الأول، كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. وقفنا عند هذا السؤال الأخير: هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ لماذا؟ لأن الذي يكذب على الناس يكذب على الله، لأن الكذب معدن خبيث لا يتصف به إلا خبيث. وإذا وجدت الإنسان كذابا فانفض يديك منه بالكلية، لا خير فيه، ولو كان يقيم الليل كله ويصوم الدهر كله فلا خير فيه، لأن الكذب ينافي الإيمان بالله، وينافي الخوف من الله، وينافي اليقين في الله، وينافي التوكل على الله، وينافي أخلاق الأنبياء، فما كذب نبي قط، وينافي أخلاق الرجال. فكما سمعتم من قبل أن أبا سفيان قال: لولا أن تأثر العرب علي كذبا لكذبت. إذن هذا الخلق حتى في الجاهلية كان مذموما، فما بالك إذا كان الإنسان ينتمي للإسلام. وقد قلنا من قبل إن الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، من هم الثلاثة؟ ملك كذاب، وشيخ زان، وعائل مستكبر. لماذا يكذب الملك أو الرئيس أو السلطان او الوزير او الكبير او المسؤول الكبير؟ لماذا يكذب؟ ما هو الملك ليس فوقه الا الله، فلماذا يكذب؟ يخشى من الشعوب؟ ان كان على شعوب العرب فقد ماتوا موتة اصحاب الكهف واصحاب الكهف والرقيم. يفطرون على الفول ويتغدون بالكرة، شعوب مضيعة. والمنهج العلمي إذا غاب عن أرض فقد عم الشر فيها والبلاء والفتنة، وإذا نحي العلماء عن موطن الصدارة والقيادة وسد الأمر إلى غير أهله وأصبح الفسقة أو المنافقون أو المجرمون أو المفسدون في الأرض هم الذين يقودون امر المسلمين. هذا من على الساعة. حديث ابي هريرة عند احمد والطبراني والحاكم اسناد صحيح، بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب. ولذلك من صفات المنافقين، وان يقولوا تسمع كلام جميل، تسمع منه كلاما، اما واقعا لا ترى الا الشر. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وهذا شأن المنافقين في كل زمان ومكان. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، والله يعلم انك لرسول، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. شهدوا شهادة حق فكذبهم الله، هم المنافقون. اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. يتخذ الايمان الكثيرة وقاية من الناس، من الناس ما يخاف الله، افعاله رياء، اقواله كذب، حياته دمار، لا يعيش الا للفساد والافساد في الارض، وان فعل شيئا من الخير فلا يفعله لوجه الله. هذا الغالب عليهم. فلماذا يكذب الملك؟ لماذا يكذب الرئيس؟ لماذا يكذب المسؤول؟ وانت ليس فوقك الا الله، تخشى ممن؟ ثم الكذاب جبان. ولذلك قل من انسان يكون كذابا الا واذا اختلط من اجبن الخلق، يجتمع فيه الخصلتان الجبن والبخل. وادرس اي كذاب، ادرس اي كذاب ستجده يتصف بالجبن والبخل. لماذا؟ لما كذب ما كذب الا من جبن وخوف وخور من المخلوق. قدم قدر المخلوق على قدر الخالق، قدم خوفه من المخلوق على خوفه من الخالق. ومن هنا جاء الكذب. فالكذب يقارنه الجبن، والجبن يقارنه البخل. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء من اذكار الصباح والمساء، اللهم اني اعوذ بك من الجبن والبخل. الجبن شح بالمال، عفوا، الجبن شح بالنفس، والبخل شح بالمال. ولذلك ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. وقل ان يكون الرجل شجاعا وبخيلا، قل. اغلب الشجعان تجدهم في غاية الكرم، واغلب الكرماء تجدهم في غاية الشجاعة. قد يتخلف في بعض الناس، لكن هذه القاعدة، ولكل قاعدة شواذ. فالقاعدة ان الصادق شجاع كريم، وان الكاذب جبان بخيل، وان الشجاع يكون كريما، وان الجبان يكون بخيلا. هذه قاعدة، قد تتخلف في بعض المواطن، لكن هذا هو الاصل. وانظر انا كما اكرر في حديث الفرق، لان لها اتصالا بالعقيدة، انظر لهذا الرجل مع عقله يسأل اسئلة. وكما قلت من قبل، اول ما يسأل عن ماذا؟ عن الاخلاق. سأل عن اصل الرجل الذي ادعى النبوة، ثم يسأل عن اخلاقه، لان الدعوة بالاخلاق اوقع من الدعوة بالكلام. يعني ما الفائدة ان انسانا يتكلم باسم الدين ولحية الى سرته وصوت قصير الى ركبتيه وهو من اكذب الخلق، وهو مرتشي مرابي، يأكل اموال اليتامى ظلما، يأكل اموال الناس بالباطل؟ ما الفائدة؟ لن ينفع الله بدعوتك، لن ينفع الله بدعوتك. وقد يسكت بعض الناس ويدعون الناس بأخلاقهم دون كلام، رؤيتهم فقط، إذا رأيت وجهه فقط. ولذلك كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم الكفار قريش لما كانوا يمنعون الناس من سماع النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء له عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه وارضاه، الحديث في مسلم، ومنعته قريش، فلما رأيت وجها ليس وجه كذاب. هناك اناس، ولذلك اهل الحديث اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، تجد لهم نظرة في وجوههم وقبولا لهم في قبول في قلوب العباد، دون ما يقصد ودون ما يحاضر ودون ما يدرس ودون ما يتكلم، تجد الله جل وعلا قد اخذ القلوب الى هذا الشخص. على العكس المناف المراء الكذاب تجد القلوب تنفر عنه، مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله اذا احب عبدا وان الله اذا ابغض عبدا، والحديث معلوم عندكم. فيسأل عن ماذا؟ عن كذبه. هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ ولذلك علماء الحديث فائدة تعرفونها في علم الجرح والتعديل، ان العلماء يفرقون بين المتهم بالكذب وبين الكذاب. المتهم بالكذب لم يثبت قط انه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكذب في حديثه، فقالوا حديثه متروك لانه يكذب في حديث الناس فلا يؤمن على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع انه ممكن يكذب في حديثه ويخشى ان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا، لما كان يكذب على الناس صار متهما بالكذب، يقال متهم وحديثه يسمى متروكا ضعيف جدا. اما الكذاب الذي ثبت انه كذب ولو مرة واحدة في حديث على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقال له كذاب او وضع الى غير ذلك. فالمتهم بالكذب هو الذي يكذب في كلامه، والكذاب الذي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ انظر لهراق وانظر لواقع المسلمين، من الممكن ان تحصل من يدعي انه داعية او انه من ينصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من اكذب الخلق. لماذا تكذب؟ واعجبتني كلمة عظيمة جدا وذكرتها لكم من قبل، لمن؟ للامام الزهري، لما قال والله لو نادى مناد من السماء ان الكذب حلال ما كذب، لو نادى مناد من السماء ان الكذب حلال ما كذب. انظر، لو كان الكذب حلالا ما كذب، لانه صفة لا تقبل عند عقلاء الرجال فضلا عن مؤمنيهم ومسلميهم. فهل كنتم تتهمونه بالكذب؟ لا، ما كنا نتهمه بالكذب. وانظر لرد ابي سفيان ايضا، وكما قلت استحيا ابو سفيان ان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم مع ماذا؟ مع شدة العذاب. ادخل اليوم في اي مشكلة بين فلان وفلان، حدثت مشكلة، اي مشكلة، تجد الاول مشرقا في اقصى الشرق في كلامه والثاني مغربا في اقصى الغرب في كلامه. اين الحقيقة اذا؟ اين الحقيقة؟ اما انهما كاذبان، او ان احدهما كاذب والاخر صادق. ادخل في اي مشكلة، اي مشكلة، لا يمكن الا عن طريق الخبرة التامة تستطيع تميز منها بها الكذب من الصدق. والا اي مشكلة تقع تجد الكلام يتناقض، بل في بعض اوقات والله في بعض اوقات اجعل كلا الطرفين يقسم بالله ان يقول الحق، يقسم بالله، واجد الكلام في المجلس يتناقض. فاين قسم الله؟ اين قسم الله؟ يعني القضية واحدة، الخلاف حول مسألة واحدة، وتجد هذا بكلام وهذا بكلام. لماذا؟ للكذب الذي للأسف عم وصم وانتشر. فلماذا يكذب الملك، الرئيس، السلطان، الوزير الكبير؟ لماذا يكذب الأب على أبنائه؟ لا تكذب مهما كان الكذب إلا في ثلاثة أمور معلومة. كذب، ها، كذب الرجل على زوجاته، يعني كذب الرجل على زوجاته يكون في قمة الصدق منه، أو تكون ليست جميلة، أقول والله ما رأيت أجمل منك قط، فمثلك ما ولدت النساء، وقد يكون في قمة الضيق. هكذا عقولهن فارغة إلا الصالحات، ولا يمنع وجود فضليات مؤمنات أعظم من مئات الرجال، لكن هذا أصل خلقتهن. أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، ما أصلح تجلس تناقشها وتجعل لنفسك أصوليا محدثا فقيها وتخاطبها بأصول الفقه والقواعد المنطقية والقواعد الفقهية. لا، هناك بعض الأوقات لا تحتاج فيها المرأة إلا إلى العاطفة، هذا من فقه التعامل بين الزوجين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا أشهد بالله من خلال دراستي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة مسند الإمام أحمد، لو لم يوجد دليل على نبوته عليه الصلاة والسلام إلا معاملاته للتسع نساء التي كان متزوجا بهن لدل على نبوته عليه الصلاة والسلام. شيء عجيب. اليوم الواحد يعني إن كان متزوجا اثنتين فأنصح بمراجعة الأبيات التي قالها الأعرابي في زواجه باثنتين في طبقات الشافعية الكبرى. يقول تزوجت لفرض جهل اثنتين، فقلت اعيش خروفا بين اكرم نعجتين، فصرت كبشا بين اخبث ذئبتين، فرضى هذه يدفع الى سخط هذه، الى نهاية ابيات من شاء ان يرجع اليه فليرجع. ما يستطيع انسان ان يقود اثنتين الا بعناء، فضلا عن ثلاثة وعن اربع، بل يعاني الكثير من الواحدة. فما بالك بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي تسع نساء تحته عليه الصلاة والسلام، واستطاع بنبوته وبأخلاقه وبحسن معاملته عليه الصلاة والسلام. ثم هذه قرشية، هذه أسدية، اختلاف القبائل النساء له اثر في التربية، فكل قبيلة لها طباعها ولها اخلاقها ومعاملاتها، ومع ذلك يستطيع عليه الصلاة والسلام، لا اقول انما اقول بالنبوة، دليل عملي يقيني. فالكذب على النساء كذب على زوجاتك، ليس على النساء مطلقا، والكذب ليس مطلقا ايضا على النساء، انما في المصلحة فيما يقيم شأن البيت، فهو في الحقيقة من باب الاصلاح وليس من باب الكذب. والكذب على الاعداء في الحرب، الكذب على الاعداء. جزاك الله خير. جيت صفح، تعال تعال تعال، مش قول السلام عليكم، تعال سلم، خليك رجل كده. ايش اسمك؟ اسمك حياك الله عبد الرحمن. صلى الله عليه وبارك فيك. الكذب على الأعداء. و أنا دخلت صلحا بين اثنين بسلامتي كل كلمة أسمعها أنقلها. قال كذا، قال فيكم كذا، وقال فيك كذا. أعوذ بالله، تحولت من مصلح إلى مفسد، ومن خير إلى نماء. الصلح له أصول يا أستاذ، الصلح بين الناس له أصول. اكذب ولا حرج. سمعت يقول والله أنا فعلت له وفعلت له وفعلت له، واخطف كلمة من وسط الكلام. قل أما تذكر يوم ما فعلت له كذا وكذا؟ هو ذكرها في المجلس وهو جالس يشتم ويسب طول المجلس. قل والله أنا صراحة سمعت يثني عليك ويمدح، الثاني ينتفش وينتفخ. تذكر يوم ما عزمته في المكان؟ ذكرها، وممكن هو يكون ذكرها من باب يعني الصعب، ولكن أنت تخطفه لتبين الكذب للإصلاح. للإصلاح، ليس الكذاب الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا. فهرق يسأل أبا سفيان هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا. فقبيح بمن كان كبيرا في قومه، سواء كان رئيسا او ملكا او مديرا او 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 ويزيد القبط اذا كان ينضوي تحت لواء الدعاة الى الله، ويزداد القبط في اشده اذا كان من العلماء. تكون مصيبة اذا كان عالما كذابا، تكون مصيبة ان يكون عالما كذابا، او ملكا او رئيسا كذابا، مصيبة المصر. فالى الله وحده المشتكى، فالى الله وحده المشتكى. هم يعرفون السياسة بانها فن الكذب. كل ما كان اكذب كل ما كان سياسيا اخطر للأسف. ما هو السياسة سياستان، سياسة شرعية وهي قيادة الأمة في مصالحها الدينية والدنيوية وفق الكتاب والسنة، هذه السياسة الشرعية. السياسة الجاهلية العلمانية الماسونية الخبيثة هي فن الكذب. أول ما يرشح نفسه عضوا لمجلس النواب اللي بيسموه مجلس الشعب لأهل الحل والعقد، ينزل لك برنامجا هيوظف كل العاطلين من اين، ويرصف كل الطرق من اين، ويبني كل البيوت مساجد من اين، ويحول ماء البحر الى ماء زمزم من اين، وهكذا. من صفات يبدأ حياته بالكذب وبالنفاق. فهذا يصل ان يكون من اهل الحل والعقد؟ ما هو لكن هكذا عرفوا السياسة سياستهم. اما السياسة الشرعية سياسة المؤمنين هي مراعاة مصالح الناس وتهذيب الناس وقيادة الناس. بماذا؟ باصلاح شؤونهم الدينية والدنيوية وفق الكتاب والسنة. ثم سأل قال فهل يغدر واذا عاهد غدر. حديث من يا مصطفى؟ حديث من واذا عاهد غدر؟ تعرف تجيب لي اول الحديث؟ لا. لحظة الله يبارك. ثلاثة من كنا فيه كان منافقا خلصنا، أربع من كنا. ف فالآية المنافق الثلاث إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا أؤتمن خان حديث أبي هريرة. أما يبس إذا خاصم فجر أربعا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. إذا عاهد غدر صفات المنافقين في ديننا. سبحان الله يا أخوان انظر لهرق يسألوا عن الناس هل يقدر؟ لأن الغدر صفة قبيحة، صفات قبيحة حتى عند أهل الجاهلين. عند أهل الجاهلين كانوا يأنفون من الغدر، والقبيلة التي تغدر كان يعلم عليها علامات أهل غدر وخيانة. ولذلك شهر رجب ماذا يسمى؟ رجب، أنا أقول شهر رجب، قل المحرم، ماذا يسمى شهر رجب؟ رجب مضر، لأن قبائل مضر، مضر قبيلة تضم تحتها قبائل متكاثرة منها قريش. قبائل مضر كانوا يعظمون رجب أشد التعظيم. لا يمكن لو أن قاتل أبيه يمشي بجواره أو قاتل ابنه لا يمكن يمثل. وإي والله ما زال بعض القبائل إلى عصرنا هذا عندهم عدم الغدر شيء عجيب. لكن الأمور تسير إلى والعياذ بالله بعض الناس. فهل يغدر؟ انظر لأبي سفيان ماذا قال. قلت له ونحن في مدة لا ندري، مدة يعني هدنة يعني صلح، هو قال له لا يغدر. ثم أردت مش وجد له ما يعني كأن هرق كما نقول يمسك أبا سفيان من حلقه، مش مستطيع، غير مستطيع يذهب يمينا ولا شمالا في أي كلمة، مع أنه يتحدث عن من؟ عن أعداء أعدائه في هذا الوقت، لكن لم يجد كلمة ينفذ منها إلا هذه. هل يقدر؟ قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. والله نحن بيننا وبينه عهد وصلح، والله أعلم. الذي نعلمه عنه أنه لا يقدر، لكن نحن معه في صلح الآن، فماذا سيفعل؟ لا أدري. ولذلك لما سيأتي تعقيب هرقل لم يعقب على هذه الكلمة. أبو سفيان ماذا يقول رضي الله عنه؟ قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة، الكلمة الوحيدة التي استطعت أن أنفذ منها للطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه الكلمة. أننا في صلح معه ولا ندري ماذا سيفعل. ما شاء الله، في قمة العداء ولا يستطيع يكذب في كلمة. ومن الممكن أن تكون لحاهم إلى سررهم والعياذ بالله. دعنا من العوام، أنا أتكلم حتى عن من يدعون الخصوصية. وإذا اختلف مع إنسان فاجر في خصومته لا يعرف رب العالمين، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يعني أبو سفيان ما وجد إلا نحن في صلح ولا ندري ماذا سيفعل. قد تسلم له، هو أراد أن يسلك من خلالها، ما وجد كلمة أن يسلك منها إلا هذه الكلمة. هو لا يعلم الغيب، ممكن نقول هو لا يعلم الغيب. ولو سئل أبو بكر أو عمر أو عن قريش في هذا الوقت فيقول نحن معهم في مدة ولا ندري ماذا هم فعلوا. وقد غدرت قريش، وقد غدرت قريش، لكن لم تغدر مباشرة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما غدروا بمن دخلوا معهم في حلفهم. طيب فانظر، لن يجد كلمة. سبحان الله، هذا منهج تربوي. انا لولا اني لا اريد ان اطيل اكثر والله لجلست سنة وسنتين وثلاثة واربعا في شرح هذا الحديث.
حديث عظيم، اخلاق، معاملات، عقيدة، سلوك، منهج حياة. ولذلك نحن في هذه الفتنة التي نسأل الله ان يجعلها نعمة، وان يجعل النقمة على اهل الكفر والنفاق، وان يرد كيدهم الى نحورهم. انصح اخواني ان يتحدثوا عن من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن صفاته عليه الصلاة والسلام، عن اخلاقه وعن عباداته وعن حقيقته ودعوته ومنهجه وسلوكه، حتى يفهم الجهلة من المسلمين من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجهلة يفهمون من هو نبيهم الذي يسب الان. اخلاق عظيمة، عدو. وايضا انظر لاخلاق العرب في كفرهم، افضل، اقول في الاخلاق، اقول كلاما واضح في الاخلاق، افضل من جمهور المسلمين الان. ما كان ينقصهم الا ان يدخلوا الى الاسلام، وقد دخلوا والحمد لله في دين الله فضل. ولذلك لما وحدوا الله ساب الدنيا بعد ان كانوا ان كانوا رعاة غنم، اصبحوا رعاة للامم، كانوا حفاة عراة. اما نحن اليوم فالدنيا والمأكولات والمشروبات وفتحت الدنيا، وفشلنا لا اقول في قيادة الامم بل في قيادة انفسنا فقط. سادوا بهذه الاخلاق العظيمة، اعدى اعدائه ما يستطيع ان يكذب عليه في كلمة الا في كلمة واحدة وليست كذبا على الحقيقة. هل يغضب؟ قلت لا. ثم ادخل كلمة ينفس عن نفسه بق به الحال انه ما استطاع ان يتكلم عن خلق. ولكن منه في مدة ولا ندري ما هو فاعل. ولذلك لما سيأتي ردود هرق ما عول على هذه الكلمة التي كانت استدراكا بعد ذكر انه لا يغدر. ولم تمكنني كلمة ادخل فيها شيء غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ حدث قتال بينكم وبينه؟ وهنا بد من الجهاد. ذروة سنام الاسلام الجهاد. اما من يجاهد؟ النائمون عن صلاة الفجر، المفرقون لصف الامة، الفاسدون المفسدون في الارض، الخبثاء عباد الدنيا والمادة، الاكلون لاموال اليتامى ظلما، المرابون المرتشون، الزناة والخمارون، اهل الفضل منهم الا من رحم الله وعصم تأثروا بالعلمانية، واصبحت العلمانية تدخل الى بيت المتدينين، لا اقول الملتزمين، اقول المتدينين. فاذا اراد الشاب ان يتزوج فاذا بالاخت الفاضلة المنتقبة من 10 سنوات ولا 7 سنوات تشترط عليه كذا وكذا 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 وكذا. لماذا؟ لان الاخوات ستأتي وتتفرج على النش حقها ما شاء الله. واين نش عائشة رضي الله عنها؟ والفسقة من المسلمين يذهبون الى القاعات ورقص، فنحن ايضا نجعل لنا رقصا اسلاميا، رقص اسلامي واناشيد اسلامي وغناء اسلامي وفرق اسلامي ودف اسلامي. ما هذا؟ هل فعل هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بدعة. اقول ما افتيت به قبل اكثر من 15 عاما اثناء غربتي ان الاناشيد الاسلامية في الزواج للرجال بدعة، بدعة. لا، امها غصبتني وغصبتني على كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا. لماذا؟ كانت وزارة الداخلية تغصبك، تغصبك على ماذا؟ وأين الرجولة؟ وقد تجد الأخت الفاضلة المنتقلة تريد أن تستعبد الزوج وأن يكون ذنبا لها. أين الدين وأين القوامة؟ أين تحكيم الشرع في البيوت؟ لماذا لا تيسر أمور الشباب والمسلمات بعيدا عن الانحراف؟ يعني أنا السؤال جاي الآن من جملة البلايا التي يسأل فيها، هل يجوز للخاطب أن يتكلم مع خطيبته في التليفون بغير ضرورة ودون عقد؟ لا يجوز طالما لا يوجد ضرورة، وإن تكلم معها فليكن حاجة، بل تكلم الخطيب مع مخطوبته غير تكلم الأجنبي بالكلية. تكلم الخاطب مع مخطوبته بغير عقد أخطر من تكلم الأجنبي الذي لم يخطب. قد يحدث نوع من الميوعة في الكلام، أو نوع من التأثير، أو نوع من الضحك، أو نوع، ويتمادى الأمر، وهذا خطوة من خطوات الشيطان، ولا تتبع خطوات الشيطان. أنت رأيت في بعض الناس، يا فضيلة الشيخ أنا رأيت الأخت الفاضلة 3 مرات، هل يجوز لي إذا ذهبت بعد هذا أن أجلس معه أراها وتجلس باثرة الوجه؟ لا يجوز يا أستاذ، لأنك أجنبي وأنت رضيت. الرؤية لمجرد الرضا أو عدم الرضا، إن رضيت بها فلا حاجة لرؤياها بعد هذا، ويجب أن تستر وجهها بعد ذلك عنك حتى يتم العقد. لا، هو يريد كل ما يذهب اجلس سويا وضحك وتحضر وتقدم. وإن وجهنا أطفالنا دون الثالثة أو الرابعة إلى دين الله وإلى الاعتصام بالكتب، تجد بعض المتدينين والمتدينات خلوا البنت تعيش حياتها. أي حياة؟ تلبس قصير وتتعلم الرقص والإتيكيت. هذا من البلاء، من الخلل المنهجي في التربية، خلل منهجي. نحن لما كنا في اليمن، الطفلة إذا بلغت 2.5 سنين أو 3 سنوات لا تقبل، الطفلة لا تقبل من قبل غير المحارم، فتنشأ على العفة، إن هذا عيب، ثم إذا مالوا إلى الدين حرام. انظر للفرق. لكن اليوم تبلغ 15 عاما في مصر وهي طفلة. لماذا طفلة؟ حدث ولا ما حدث؟ حدث امرأة. طالما حدث اسمها امرأة. لكن لا، خلل التربية العلمانية. واتمنى لو اسجل محاضرة بعنوان علمانية المتدينين، لوضح البلايا التي في البيوت. علمانية المتدينين، تأثرنا بالعلمانية ونحن ننكرها ونحرمها، ونقول العلمانية كفر، ولكنها غزت بيوتا للأسف، وتأثر كثير، تأثر كثير من المتدينين بالعلمانية التي نشأوا عليها بسبب الإعلام الفاسد اليهودي المجرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل هرقل عن اخلاقه، اخلاق كان اهل الجاهلية يفتخرون بها، هل يقدر؟ قلت لا، ولكننا نحن في مدة لا ندري ما هو فعل فيه. قال ولم تمكنني كلمة ادخل فيها شيء غير هذه الكلمة. قالت هل قاتلتموه؟ حدث بينكم وبين اخته؟ نعم، ذروة سلام الاسلام الجهاد، الجهاد في سبيل الله. وما تركت أمة الجهاد في سبيل الله إلا ذلت. حديث ابن عمر عند أبي داود وغيره، إذا تبيعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، ليس في سبيل الخروج على الحكام والفتن التي فعلها بعض الشباب الجاهل من قبل، الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله في الأرض خلف إمام ممكن. وإذا لم يوجد إمام ننصح، وقد أعذرنا إلى الله، ويكفي أن النية نية بلا بطانية، المهم أن توجد نية خالصة في قلوبنا لإعلاء كلمة الله في الأرض. وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الذل الذي أصاب الأمة هو بعدم رفع راية الجهاد في سبيل الله. ولكن من يجاهد ويجاهد من؟ من يجاهد؟ لابد أن تربى الأمة أولا على منهج الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نجاهد من؟ نجاهد الكفار الذين علم كفرهم بواحا دون أن يحدث فتنة من وراء ذلك، مثل ما يحدث من الخروج على الحكام. هذه فتنة، خروج على الحكام فتنة وليس جهادا في سبيل الله، أقولها صريحة. الخروج على الحكام بالسلاح فتنة، أما الجهاد في سبيل الله شيء آخر. ولا يفتي بالجهاد إلا أكابر علماء الأمة. ما أقصد أكابر مناصب، لا، المناصب من الممكن أن يوضع، ما هو الآن المناصب أصبحت لا يعطى الرجل، لا يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، إنما بحسب الثقة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، وحديث بين يدي الساعة سنوات خداعة، قال وينطق الرويبضة، قيل ومن الرويبضة؟ في رسول الله قال الفويسق، وفي رواية المرء التافه يتكلم في أمور العام، تجده تافها حقيرا نبلا خسيسا ويتكلم في أمور المسلمين، تعطي منصبا بلا حقيقة. لا، أتكلم عن علماء المسلمين، أكابر علماء المسلمين المعتبرين، هم الذين يستطيعون أن يقولوا نجاهد أو لا نجاهد، يعلمون وينظرون بالبصيرة، ما كل من هب وداب. الجهاد له اعتبار وله أصول، أما الخروج على الحكام ففتنة، فتنة بالكلية. وأقصد الخروج بالسلاح، كلام واضح صريح، خروج على الحكام بالسلاح فتنة لا يجوز المشاركة فيها بحال من الأحوال. تفجيرات، خطف سواح، مثل هذا كله من الأمور الممنوعة شرعا. ومن فضل الله أننا لما كنا باليمن كنا نمنع القبائل من خطف السواح، لأننا نعتقد حرمة ذلك، لأنه دخل مستأمنا في جوار دولة، فلا يجوز هدر جوار الدولة، لا يجوز بحال من أحد. يا مولانا أنت مغفل ولا تعرف الواقع، فما هم يأتون ليزن بنسائنا، أنت رأيت بعينيك؟ لا. إذن لماذا تتكلم ولا تقف ما ليس لك به علم؟ رأيت بعينيك أنه يزني ويخرب في بلادنا، عليك أن ترفع الأمر للمسؤولين، فإذا وصلت إلى المسؤولين عن الأمن فقد أخرجتها من عنقك، وهم المسؤولون أمام الله عز وجل، وانتهت القضية. لكن من أجل يعني سائح ولا كافر من كفار الكفار تباد أمة وتدمر شريعة؟ لا، هذه فتن. أما القتال الجهاد في سبيل الله المؤصل، فهل قاتلتموه؟ حدث بينكم وبينه قتال؟ نعم، ولا بد، لأن القتال الدعوة هي الأصل، والقتال للحفاظ على الدعوة، خلافا للمنكوسين المنهزمين. أهل الكفر يقولون لهم الإسلام قام بالسيف، قالوا لا 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 لا، لا يوجد جهاد في الإسلام. كيف لا يوجد جهاد في الإسلام؟ تنكر يا مفسد في الأرض آيات الجهاد كلها؟ وحديث الجهاد كلها تنكر كل هذا؟ لا، الجهاد شرع للحفاظ على الدعوة وردع المجرم. أين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، إن الأرض كلها تدين لله سبحانه وتعالى وحده، ولا إله في الكون إلا الله وحده، لا إله معبود، سأوضح الكلمة، لا إله معبود في الكون إلا الله، وضح الكلمة، فرق بين لا إله في الكون وبين لا إله معبود، أي لا يعبد في الكون إلا الله. العبودية تكون لله وحده، ليس لله ولغير الله. فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منهم، لكن في الغالب الغلبة لمن؟ للمسلمين. وهكذا شأن الأنبياء، ما هو غزوة أحد بسبب معصية واحدة هزم المسلمون تأديبا لهم، ولذلك قال أبو سفيان الحرب بيننا وبينه سجال، ننال منه وينال منا. قال ماذا يأمركم؟ انظروا بقى كل الأسئلة إلى أن يصل لماذا؟ ماذا يأمركم؟ ما هي دعوته؟ إلى أي شيء يدعو؟ ولذلك أخي الفاضل والأخوات الفاضلات المؤمنات تقيات الصالحات إن شاء الله، يجب أن نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. استفيدوا من أسئلة هرقل، انظر ظل يسأل يسأل يسأل، وفي النهاية ماذا يأمركم؟ ما هي دعوته؟ لا تكن داعية باللسان مخربا بالعمل والفعل، لا تكن في عقيدتك مهزوزا، تأمر الناس بالشجاعة والكرم وأنت من أجمل الخلق. إذا حدث اعتقال يوم يومين تبكي، ماذا فعل؟ سبحانك ربي، أما تريد بلاء وابتلاء ومحنة في سبيل الله؟ أين التربية وأين الإيمان وأين الخوف من الله عز وجل؟ أتظن أن أهل الباطل لن يلتقي أهل الحق وأهل الباطل إلا إذا تنازل أهل الحق عن حقهم؟ لا يمكن، إن أهل الباطل يرضون عنه، لا يمكن، صحيح. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.